بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا حسين بن واقد قال حدثنا أبو غالب أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وسنقرأ إن شاء الله كلام الحافظ على الحديث برقم 415 من الفتح، وهكذا نحو كلامه كلام النووي. وفي الحديث دلالة على أن البصاقة في المسجد قدر، أن البصاق قدر، ولهذا تنزه عنه المساجد، تنزه عن الأقدار والنجاسات حتى أن ما هو أهون من ذلك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي بنيت لذكر الله وهيئت لأن يصلي الإنسان خاشعا لا يتأذى بروائح كريهة. وهكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فحكها، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بخلوق طيب فوضعه عليها، أي أزال ذلك الأذى ذلك القدر وأبدل مكان ذلك ريحة طيبة، فتبقى المساجد مهيئة بالروائح الطيبة. هذا الحكم يتعلق بإحكام المساجد، وأنه لا يجوز التفل فيها على فراشها أو على الأرض ولو لم تكن مفروشة، إلا أن تكون رملية فيدهن ما يبقى على الرمل ظاهرا. فدفنه إذا كان المسجد على يعني رمل، إذا كان رملا، وقد كان كذلك في الأزمنة الماضية، ربما تركوا المساجد من الحصى أو تركوها رملا يصلون فيها على ذلك الحال. أما إذا كان على البوري، البوري هو الفرش القديم، أو على مثل هذه الفرش، فإن البصاق عليه تلويث له ولا يجوز ولا يصلح دفنه، وغسله أيضا يكلف يعني وقتا، وكذلك ربما يبقى الروائح فلا يجوز. وقوله البصاق في المسجد المقصود الفيه هنا ظرفية، أي فيه عليه، ولا يعني أنه لا تبصق داخل المسجد ولو في منديل. قد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ردائه وقال به أو قال ليقل به هكذا، فيشرع البصاق في المنديل داخل المسجد نظيف، ولا قذر منه ولا أذى على أحد. وما جاء من الأحاديث فيها شرعية البصاق في المسجد يعني عن يساره وهو يصلي، أو تحت قدمه، أو يدلكها برجله، أو كذلك ما كان من ذلك، هذا خارج المسجد. أو إذا فعل ذلك في المسجد فالمسجد لا يكون كفارة لذلك إلا أن تدفن بالرمل الموجود في المسجد الذي يصلي عليه الناس. في أزمنتنا هذه لا مجال للبصاق في المسجد البتة على الأرض، يعني لا مجال لذلك. فهي إما أن تكون على بلاط لا تستطيع أن بلاط أو جص مثلا لا تجد ما تدفنها من الرمل، وإما أن تكون على فرش، فستبقى الخطيئة حتى تغسل وتطيب، حتى يأتي من يغسل ذلك الموضع بالماء وينظفه ثم يطيب موضعه، يزال الكرات ويزال تلك الريحة. ومدلول هذا الحديث عدم أذية الناس، تعظيم مساجد الله، شاعر الله عز وجل وساوي المساجد، فالبصاق يبعث روائح يتأذى منها الناس أشد من أذيتهم من روائح الثوم والبصل، تلك محدودة على واحد أو اثنين يشمونها منك، لكن هذه الروائح تنبعث منها وتتكاثر الذباب وراء ذلك، ويتأذى الناس بأسباب ذلك، بأسباب الروائح الكريهة. فمن المهم تهيئة المساجد تهيئة طيبة حتى ينشرح الصدر إذا دخل المصلي في مكان نظيف ما فيه قدر، ما فيه أتربة، ما فيه كذلك تلويث، هكذا. فينبغى أن يبخر في اليوم أو اليومين مثلا المسجد من حين آخر، لا سيما مع اجتماع الناس، ببخور طيب. البخور أنواع، منه ما يصلح شبيه العود بعضه وهو رخيص، شبيه العودة، نعم، من حين إلى آخر. يوم الجمعة لابد من تطيب المساجد، تجمير المساجد، تبخيرها قدر المستطاع، وفي أثناء الجمعة بين حين آخر مع كنسه مثلا في اليوم أكثر من مرة عند الاحتياج، فتبقى المساجد مهيئة نظيفة نزيهة ذات روائح جيدة مريحة، وهكذا. والتهوية أيضا من المريحات، ولكن مع أيام البرد لا بأس أنه يخفف منها، يكون على حسب احتياج الناس. في أثناء حديث شرح منطقة من الجارود مر بنا جملة بعض الأحاديث في البصاق المسجد، أفردناها في رسالة فتح الوهاب بيان حكم البصاق المسجد وحكم المحراب، جمعنا رسالتين سواء، رسالة المحراب حكم المحراب ورسالة حكم البصاق المسجد، وهي رسالة صغيرة، لكن كان هذا من ضمن ما أفرد من المنطقة. في كتاب الصلاة من صحيح البخاري عقد عدة أبواب في هذا، الإمام البخاري عقد عدة أبواب في البصاق وأحكام البصاق، فعقد باب حك البزاق باليد من المسجد، وهو الباب 33 من كتاب الصلاة، ولا يعني أنه يحكه بيده، جاء في الصحيح أنه حكه بعرجون أو بعصا في يده، ما يباشر القذر بيده. ومعنى هذا الباب أي أنه لا يترك البزاق أو يترك القذر في المسجد، يحك يزال، وأن ذلك مطلوب ممن رآه، وهو من إنكار المنكر ومن فعل الخير ومن إزالة السيئة وإبدال الحسنة بدلها. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت من مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ومعنى ذلك أنه يرى النخاعة ما يزيلها في المسجد. هذا على هذا المستوى وإقرار هذا الخطأ وهذا المنكر ربما تأثم، الذي يباشر هذا الفعل يأثم لأنه يؤذي الناس، والذي يرى مثل ذلك الأذى ولا يغيره أيضا ما تعاون البر والتقوى وما فعل خيرا. ساق حديث إن أحدكم إذا قام في صلاته أنه يناجي ربه، إن بين ربه وبينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فوسق فيه ثم رد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا، قلنا تحت قدميه أو عن يساره في أي حال، ما إذا كان المصلى الذي يتصلي فيه رملي ترابي، صلي على رملة أو تصلي على حصى أو شيء من ذلك ممكن يتسع لهذا، أما تأتي المسجد وتأخذ به ظاهر الحديث تبزق على المسجد على البلاط والناس يركعون ويسجدون على ذلك القدر وثيابهم تتلوث، هذا ما هو صحيح. لو أخذ إنسان بمجرد ظاهر هذا الحديث دون النظر إلى الحديث الآخر عصى الله. لا بد من الجمع بين الأدلة. ما بوب أيضا بعد 33 يعني في 34 باب حق المخاطب الحصى من المسجد. البزاك والمخاطب كله قدر. قدر له روائح. ويا سبحان الله لو خرجت هذا القدر من فيك ما تستطيع تبلعها لما فيها من الأذى. ولكن الله جعل الإنسان على هذا الحال. قال ابن عباس: إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. وساق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناولها في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها أي بالحصاة. وجاء أيضا في حالة أخرى بعرجون أي عصا من حني. فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدميه اليسرى. وعقد باب 35 لا يبصق عن يمينه في الصلاة. وذكر حديث أبي هريرة كرره وأبو سعيد. حديث أبي هريرة أبو سعيد متقدم قبله: إن ربكم قبل القبلة. وأتى بباب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وساق حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. وفي باب 37 في الباب 37 قال: كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق يقال البصاق والبزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وقال: خطيئة وكفارة دفنها. وفي لفظ لمسلم: التفل بدل البزاق. قال القاضي: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنهم، أما من أراد دفنه فلا. وقد خطأ القاضي في هذا القول أنه لا ينبغي أن يبزق في المسجد البتة إلا في منديل، أما على الأرض لا. ولكن إذا حصل ذلك يدفنها إن كان أو إن لم يكن ما يدفن فيه يغسلها. وأما من أراد دفنه فلا. ورده النووي في شرح مسلم. ورده النووي فقال: هو خلاف صريح الحديث. خلاف صريح الحديث. قلت: وحصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا، وهما قول البزاق في المسجد خطيئة وقوله ليبصق في عن يساره وتحت قدمه. فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد. كلامه صحيح. والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويخص الأول بما لم يرد دفنها. وقد وافق القاضي جماعة منهم: ابن مكي في التنقيب والقرطبي في المفهم وغيرهما. ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعيد بن سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال: من تنخم المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه وإن دفنه فحسنه، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. ونحو هذه ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال: وجدت في مساوئ أعمال أمة النخاء تكون مسجد لا تدفن. قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد به، بل به وبتركها غير مدفونة. انتهى. قلنا: لا يبصق المسجد، فإذا ألجأ إلى ذلك دفنها وأجر. وأما أن يتحرى أنه كلما دخل صلى يعتبر بصاقه المسجد وفي خارج المسجد سواء يدفن، فسيبقى الناس على هذا أنها ما هي سيئة، كل من أراد أن يبصق بصق. وبكثرة ذلك تكثر الروائح ولو دفنوا. لو فتح هذا الباب وسمح به كما يقول من قال بهذه التأويلات لصار من أراد أن يبصق المسجد، وما اشتهر هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا يدخلون يتعمدون البصاق. وحديث إذا فليفعل هكذا إذا بادرته إذا كذا، هذا تذر القيود تفيد أنه ما إذا بصق إما أنه ألجئ إلى ذلك أو شيء من ذلك دفنها. أما على الإطلاق فلا، دفنها. قال القرطبي فلم يثبت له. قال وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار. وهذا ما ظنت أنه ما كل الناس يذكر. لو أننا نأخذ الفاين فقط ونرجم به هكذا وهو فيه، كيف ترون الروائح في المسجد؟ كيف سيصير المسجد فقط من مجرد الفاين تبصق وترجم؟ وهل هذا من التعظيم؟ حتى لو كان يعني ممكن يلقط بعد الصلاة وكذا، لكن غلط. النفايات ورمي شيء طاهر في المسجد غلط، فما بالك بالبصاق القذر. المساجد تنزه عما تنزه عنه عما تصان عنه العين. هذا القول مرجوح أنه يبصق المسجد ويدفن ويجوز له ذلك، وما هي خطيئة. هو خطيئة، ولكن إذا دفنت كفرت، وإن بقيت صارت على صاحبها، وإلا فهو خطيئة على الإطلاق. قال وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي المؤمن بها، وهي حاصلة في البصاق. وما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف. والثوب والمنديل ما يبقى فيه روائح إلى خلاف، يجوز في المنديل. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله، إسناده صحيح وأصله في مسلم. والظاهر أن ذلك كان في المسجد، فيؤيد ما تقدم وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر، كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن. هذا هو الصواب الذي استحسنه. وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن بصق وأورى أي دفن، وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلا، فيجري فيه الخلاف بخلاف الذي قبله. لأنه إذا كان المكفر إثم، المكفر إثم إبرازها هو دفنها، فكيف بإثم من دفنها ابتداء؟ قال النووي قوله كفارتها دفنها، قال الجمهور يدفنها من في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه. وحكى الروياني أن المراد بدفنها في كتابه البحر، قالوا له كتاب بحر اسم على مسماه، يعني وكأنه نظير الحاوي الماوردي يذكرون كما في رياض الصالحين. وحكى الروياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلا. قلت الذي قاله الروياني يجري على ما يقول النووي من المنع مطلقا، وقد عرف ما فيه لهذا انتقد أنه لا يبصق المسجد أصلا أو اجتثاثها مع ترابها أصلا. وقيل إنما ترجم البخاري باب دفن النخامة في المسجد، قال إنما ترجم الذي قبله بالكفارة وهذا بالدفن إشعار بالتفرقة بين المتعمد بلا حاجة وهو الذي أثبت عليه الخطيئة، وبين من غلبته النخاعة وهو الذي أذن له في الدفن أو ما يقوم مقامه. وفقه جميل فقه البخاري بهذا التبويب، أحسن من ذلك التفصيل الذي ذكره الحافظ بأحاديث لا تؤيد هذا القول. ففقه البخاري فقه جيد، بوب في الذي قبل هذا كفارة البزاق في المسجد، ثم بوب بعد ذلك، والحديث هو واحد حديث أبي هريرة وحديث أنس، ثم بوب باب دفن النخامة في المسجد، قال هذا التفصيل، ترجم الذي قبله بالكفارة وهذا بالدفن إشعارا بالتفرقة بين المتعمد بلا حاجة وهو الذي أثبت عليه الخطيئة، وبين من غلبته النخامة وهو الذي أذن له في الدفن ولا إثم عليه. هذا هو المقصود. نعم تفصيل جيد. ورد كراهة في بلعها لأنهم يقولون قذرة ولا يستخرجها، أحسن لا خارج الصلاة حتى يجعلها في منديل أفضل. ففي الصيام منهم من يقول بطلان الصيام بها، وفي غير الصيام يقولون هي تسبب ضررا في الصدر، تسبب يعني بلع النخامة تسبب ضررا في الصدر، شيئا من الضرر أو ما كان من ذلك. هي تستخرج يعني هذه من فضل الله، تستخرج يعني لتليين الصدر لتليين الحلق، لو نشف الريق من الحلق وما كان من ذلك ما استطاع يتكلم، ولا ربما نشف وتعب وتضرر، لكن هذا من نعمة الله للعبد. فهي تخرج بأوساخ وأشياء مما ومن النخاع وغير ذلك. هنا يقول ماء الفم ما دام في فم الإنسان هو ريق ورضاب، فإذا علك فهو عصيب، فإذا سال فهو لعاب، فإذا رمى به فهو بزاق وبصاق. والبزاق للإنسان، واللعاب للصبي، واللغام للبعير، والروالة للدابة في فقه اللغة. قال شيخ الإسلام كما في المجموع، مجموع الفتاوى 22 202: وأما ترك شعره في المسجد، شعر أو يعني الأظافر، تقليم الأظافر في المسجد ويتركها، يسجد عليها الناس يتأذون، يجلسون عليها يتأذون، تلتصق في ثيابهم، كذلك إذن القدر شيء من الفاين مما يرجم به ويتركه يتأذى منه الناس، فهذا يكره. وإن لم يكن نجسا فإن المسجد يصان حتى عن القذاه التي تقع في العين. انتهى المقصود. حاصل هذا الحديث تعظيم المساجد، أن البصاق قذر وليس بنجس، وأن أذية الإنسان لا تجوز، أذيته سيئة، وأن التعاون على البر والتقوى وتهيئة هذه المساجد من التعاون على البر والتقوى في الخير، وأن طرق الخير كثيرة، ومن طرق الخير دفن مثل هذا وإزالة مثل هذا الأذى. وحاصل أيضا أن التف المسجد سواء كان في صلاة، هذا ما تعلق بصلاة، ما ذكر أنه في صلاة وغير صلاة، أحاديث أخرى التي فيها ذكر الصلاة أن التف في المسجد يعني لا يختص به فقط، بل لو قال التف المنهي عنه فأنا ما سأتفل، ما سأتفل فيه مثلا، أنا سأأخذ هذه يعني ماذا مثل هذه المناديل أو الفاينات أتفل فيها وأرجم، يؤدي نفس المقصود من حيث تأذي الناس، العلة متقاربة. وأن السيئات والحسنات في أعمال يسيرة، سيئة في عمل يسير يستطيع الإنسان، يستطيع بفضل الله اجتناب ذلك، والحسنة في عمل يسير يستطيع بفضل الله يعني اكتساب ذلك، والموفق من وفق الله. وحاصل أيضا تهيئة أماكن العبادة، تعظيم شعائر الله، والحث على الطهارة، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم بارك الله فيكم.